مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، هذه الحلقة من شارع الرشيد، وهذا البرنامج الذي ندعو الله عز وجل أن يعود العراق أيضا يعني رشيدا على حكم هارون الرشيد، وراشديا على حكم ومنهاج الخلفاء الراشدين والأئمة الأطهار الأربعة: الإمام أبو بكر، الإمام عثمان، الإمام عمر، الإمام علي رضوان الله عليهم أجمعين. في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيفكم الكريم وصاحب البرنامج وضيفه الدائم الأستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي. مرحب بك صاحب.
أهلا وسهلا. يا مرحبا أخي.
يمكن في الحلقة التي مضت وهي الحلقة الثامنة تحدثنا عن أشياء كثيرة، توقفنا عند أن الشيعة دائما ما يرددون أن الاحتلال البريطاني يعني ظلمهم وسلب منهم حق الحكم ومنحوا للسنة، متجاوزا يعني كثرتهم العددية، فهم دائما ومنذ عام 1919 يدندنون وتنطنون بهذه الكثرة وهم يمثلون الأغلبية. هل لهم الحق في هذا الادعاء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن ولاهم أجمعين إلى يوم الدين وبعد. طبعا يعني احنا بنستعرض الآن سمة المتاجرة بالمظلومية كأحد السمات الأساسية عند المجتمع الشيعي العراقي. تكلمنا في الحلقة الماضية
افتراضية كثيرة.
نعم تكلمنا في الحلقة الماضية عن ان شيعة العراق يدندنوا حول تعرضهم للمظلومية طوال الفترة التي مكثوا وعاشوا فيها في الجنوب العراقي، بدءا من عهد الخلفاء الراشدين ومرورا بمن تداهم الدولة العباسية، الدولة الأموية، وكل اللي الذين حكموا العراق وصولا إلى الدولة العثمانية. فيعني طبعا هم لهم في كل مرحلة مظلومية معينة، كان هناك مرحلة
حسب الظروف.
كان هناك مظلومية في فترة الاحتلال العثماني، عندما جاء الاحتلال البريطاني أيضا بدأوا يرددوا يعني نغمة جديدة من المظلومية التي تعرضوا لها، وقالوا أن الاحتلال البريطاني كان أتى لكي يحابي السنة وينصرهم على الشيعة، وإن الاحتلال البريطاني يعني اغتصب الحق الشيعي في حكم العراق، بينما كان الشيعة على زعمهم في ذلك الوقت يشكلون الأغلبية في العراق وكانوا هم الأولى بالحكم. فيعني كيف نرد على هذا الزعم بالمظلومية؟ هنرد عليه في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الشيعة في ذلك الوقت يعني سنة 1920 تحديدا مع بداية ثورة العشرين وبعدين بدء الاحتلال البريطاني، انقسم الشيعة إلى فريقين أساسيين. الفريق الأول كان يضم وجهاء الشيعة والتجار وشيوخ العشائر، وكان هذا الفريق يرى أن الاحتلال البريطاني يجب أن يبقى، وكان يؤيد الاحتلال ويؤيد أن يبقى الاحتلال ويحكم هو العراق. الفريق الآخر ودار العجب كان بيضم مراجع الدين وكان يضم علماء النجف، وعلى رأسهم في ذلك الوقت المرجع الشيعي الأعلى شيخ الشريعة الأصفهاني، وهؤلاء كانوا يطالبون بأن تكون هناك دولة عربية في العراق من الموصل شمالا وحتى البصرة جنوبا، ويحكمها أحد أبناء الشريف حسين. كان طبعا هذا المطلب غريب، ويعني كمان الأكثر من ذلك أن المرجع الشيعي اللي هو محمد تقي الشيرازي اللي أصبح مرجع شيعي أعلى بعد ذلك يعني أرسل صراحة إلى الاحتلال الإنجليزي يطالبهم بأن يسلموا بهذا المطلب، أن يسلموا الحكم في العراق لأحد أبناء الشريف حسين. وفي نفس الوقت ابن تقي الشيرازي أرسل خطابا إلى الشريف حسين نفسه يطالبهم بأن يتكرم ويعني يجعل أحد أبنائه حاكما على العراق. وأنا أريد أن أقرأ يعني جزءا يسيرا من
هذا. موثق دكتور،
موثق وموجود اصلا في يعني انا بس احب انوه هو طالما انت ذكرت هذه النقطه ان اغلب المعلومات الوارده في هذا الكتاب هي موثقه، كل المعلومات موثقه طبعا، ولكن اغلبها معلومات مستمده من مصادر شيعيه وليست مصادر سنيه،
يعني احنا ملناش علاقه مما سطروا
هذا
لدينهم.
من مصادرهم، هذا من مصادرهم، ويعني مش اي مصدر، لا مصادر معروفه، ناشطين سياسيين معروفين، مثقفين شيعة عراقيين معروفين، يعني هؤلاء هم المصادر الأساسية للمعلومات الواردة في هذا الكتاب. يعني كتب المرجع تقي الشيرازي بيقول لسلطات الاحتلال: اجتمعنا نحن أهالي كربلاء وبعد مداولة الأراء تقرر رأينا على أن نستظل بظل راية عربية إسلامية فانتخبنا احد انجال سيدنا الشريف حسين ليكون اميرا علينا مقيدا بمجلس منتخب من اهالي العراق. دي رسالة بتاعة تقي شيرازي. طيب ابنه بقى ارسل رسالة الى الامير علي ابن الشريف حسين ولي عهده، قال فيها: يا سمو ولي العهد، ان القطر العراقي كسائر الاقطار العربية التي بايعت جلالة الملك ابيكم، وازيدكم انه اكثر تحمسا في سبيل الاستقلال التام، لانه مسكون بشعب عربي بحت ليس فيه دخيل يخشى شره، وها هو اليوم ينتظر بفروغ الصبر ان يسمع صدى دفاعكم عنه. طيب ممكن واحد يسأل يقول لك: طب يا سيدي ما الشيعة كويسين اهو، وهم ما كانوش عايزين الاحتلال يحكم وكانوا عايزين العرب هم اللي يحكموا،
والسنة تحديدا.
والسنة تحديدا. طيب ازاي نرد على النقطة دي لان هي مهمة كده؟ الرد على كده ان الشيعة في ذلك الوقت يعني وفي اي وقت وفي جميع الاوقات مخترقين دائما بالإيرانيين. النفوذ الإيراني يعني متغلغل في العراق.
أينما تكون المصلحة لإيران يكون حركية الشيعة في العالم.
يعني المدخل الإيراني لفهم خيارات الشيعة العراقيين هو مدخل أساسي ومدخل مهم. شوف الإيرانيين عايزين إيه، هتقدر تفهم الخيارات السياسية بتاعت شيعة العراق. فكان في ذلك الوقت كان هناك توتر ما بين البريطانيين والإيرانيين. فكانت إيران لا تريد أن تمكن للحكم البريطاني في العراق، لأن الخلاف بينهم كان ايه يعني يدفع ايران الى ان تجعل العراق منطقة نفوذ ممتدة لها وليست منطقة نفوذ ممتدة للبريطانيين. فبالتالي كان ايه الخيار ان المراجع الدينية هم اللي يتبنوا خيار ان احنا لا نجيب حاكم عربي يحكم في العراق علشان خاطر يضعف ويقلص من النفوذ البريطاني. فكان ده الهدف، مش قضية ان هم عندهم عروبة وان هم مثلا عايزين يعني خلاص الشريف حسين يحكم. كل دي ايه مزاعم غير صحيحة.
نفس المنطق اللي تناولناه في حلقات سابقة يا استاذ احمد، وهو ثورة العشرين بعضهم اعلن الجهاد ضد الامريكان ضد البريطانيين.
أي.
لان هذا الخلاف كان قائما بالفعل بين ايران. فاينما تكون مصلحة ايران يكون حركة الشيعة
تجد خير، وخاصة
ان هم لم يقوموا باعلان هذه الفتاوى ضد في ثورة العشرين ضد المحتل البريطاني من اجل العراق ومن اجل الوطنية ومن اجل كل هذا، انما فقط من اجل خاطر
دعم للمصلحة الايرانية بصورة اساسية. طيب نقطة تانية، احنا بنتكلم دلوقتي على موضوع المظلومية بتاعت الهلال البريطاني. نقطة اخرى، يبقى النقطتين اللي فاتوا دول احنا نستفيد منهم ايه؟ نستفيد منهم ان من طالب بان يحكم السنة العراق هم مراجع الشيعة العراقيين بصفة اساسية. يعني السنة ما جوش مثلا بعد الدولة العثمانية او بعد الاحتلال البريطاني
او غصبا مثلا
غصبا وتملكوا الحكم، لا. كان المراجع الشيعة. وبعدين ابرز المراجع في الوقت دوت مين؟ شيخ الشريعة الاصفهاني وتقي الشيرازي. هم اللي طلبوا بان يكون العرب هم حكام العراق على الوقت. من النقاط المهمة برضو هنا هوت ان فتاوى رجال الدين والمراجع في ذلك الوقت كانت بتمنع ان الشيعة يتقلدوا اي مناصب في الادارة الحكومية. لعدة اسباب، من ابرزها ان هم كانوا يعتبروا ان الحكم السني حكم غير شرعي، فبالتالي لا يجوز ان انت تتولى مناصب عند حاكم طاغوت او حاكم غير شرعي.
بالضبط.
فمن اجل ذلك حتى يعني الشيعة اللي كان
لو عرض عليهم كانوا بيرفضوا،
كان يرفض مضطرا في كثير من الاحيان، لان كثير من الشيعة كان عندهم تطلع ان هم يشغلوا مناصب في الحكومة وكان يعرض عليهم ولكن كانوا يرفضون. ليه؟ لان هم كانوا يخشوا ان هم لو قبلوا هذه المناصب هيتعرضوا للنفي ويتعرضوا للرفض من قبل المراجع، وهم لا يريدون ذلك طبعا، فكانوا بيضطروا ان هم يسكتوا. مع سنة 1927 حدث تغير في المناخ الديني في ذلك الوقت، وبدأت الفتاوى تتعدل وتسمح للشيعة بأنهم يتقلدوا مناصب حساسة ومهمة في الإدارة الحكومية. وبالفعل يعني حتى على سبيل المثال يعني وزير التعليم يعني تولى الشيعة وزارة التعليم منذ ذلك الوقت يعني، وأصبحت حكرا عليهم. يعني تقريبا أغلب وزراء التعليم
كانوا من الشيعة،
يعني العشرات من السنين المتتالية كان شيعي، لازم يكون شيعي وزير التعليم.
والمسألة بمنتهى الخطورة
جدا جدا،
هم بينشنوا على الوزارات اللي هي
وتدل على أن السنة ما كانوش يحملوا نوع معين من أنواع الطائفية. يعني
بدليل مسألتك تعليم الولايات، تعليم
أخطر النشر، أخطر وزارة، أخطر وزارة تعليم وزارة التعليم.
النشر.
طيب لما حصل كده المفروض بقى ايه؟ يعني مع الخلفيات اللي ذكرتها المفروض اللي يحصل ان الشيعة يكون عندهم نوع من العرفان للسنة، ان هم بيسمحوا لهم ولا يعارضوا ابدا مشاركتهم. لا، على العكس من ذلك تماما، بدأت تطلع دعاوى المظلومية اول ما بدأوا يشاركوا في الحكومة. يعني انت شاركت في الحكومة المفروض دعاوى المظلومية تتراجع.
تمام.
لا، لما شارك في الحكومة ظهرت دعاوى المظلومية
والمطامع اكثر.
ايوه، وبدات تظهر شكاوى كثيره جدا وعرائض تقدم من مختلف الجهات، حتى انهم كانوا يشتكون الى عصبه الامم في ذلك الوقت ويتهمون السنه بان هم يغتصبوا حق الشيعه
في البحرين الان.
تماما. ايضا في ذلك الحين بدات تظهر بقى الدعاوى بتاعت ايه، ان شيعه العراق يستقلوا، ان جنوب العراق يكون مستقلا الى غير ذلك. طبعا من برضو من الحقائق اللي احنا المفروض نعرفها في قضيه التعامل الشيعي مع الاحتلال البريطاني ان فعلا من الحقائق في ذلك الوقت ان البريطانيين لم يكونوا متحمسين لكي يعطوا مناصب مهمة في الدولة للعراقيين، بس لم يكن ذلك لأجل محاباتهم للسنة، وكذلك لم يكن لأجل ان هم كانوا بيكرهوا الشيعة او يبغضوهم، لا، كان هناك سببين رئيسيين. السبب الاولاني ان كان زي ما قلت قبل كده ان كان الايرانيين متغلغلين جدا في العراق في ذلك الوقت، وكان هناك عشرات الالاف من الايرانيين المقيمين بصفة دائمة في الجنوب العراقي، وكان البريطانيين لا يريدون اذا فتحوا الباب للشيعة ان يتغلغل الايرانيين من ذلك الباب ويصبحوا هم اللي بيحكموا ويتغلغلوا في البتاع، لان كان في توتر بينهم من العراق في ذلك الوقت. كذلك كانت ايران يعني رؤيتها السياسية الاستراتيجية في ذلك الوقت وفي كل وقت ان العراق يجب ان يبقى نظاما ضعيفا، هي لا تريد ان يكون هناك نظام سياسي قوي في العراق، لا تريد ان يكون هناك جيش عسكري قوي في العراق، هي تريد ان يظل العراق ضعيفا دائما
تابعا
لايران بصورة مستمرة. ده السبب الاولاني. السبب الثاني ان الشيعة العراق لانهم ظلوا مئات السنين منعزلين عن المشاركة في الحكم باي صورة من الصور، فالامر ده ادى ان هم ليست لديهم اي كوادر صالحه ان هي تتقلد مناصب مهمه او حساسه في الدوله. فبالتالي البريطانيين حتى لو رغبوا في ان هم يقلدوا الشيعة هذه المناصب لن يجدوا احد، لن يجدوا كوادر، لن يجدوا قدرات اصلا عند الشيعة، لان كان اغلب الشيعة في ذلك الوقت خريج مدارس دينيه وخريج
وأميين وغارقين في البدع والدجل
لا يصلح ان انت تجيب طالب علمي من النجف مثلا وتقلده منصب حساس في الوزاره،
وزير مثلا ولا وكيل وزاره.
لما تغيرت الامور ويعني بعد يعني حراك ديني ونقاشات وفتاوى وفتح الباب، تم انشاء مدارس جعفريه بتدرس مختلف العلوم مختلف المعارف، ومنذ ذلك الوقت بدا الشيعة يشاركوا بالتدريج في الحكم
الى ان اسقطوا العراق في 2003
الى اسقطوا العراق. نقطه ايضا مهمه في قضيه علاقه البريطانيين او علاقه الشيعة مع الاحتلال البريطاني، ان السير بيرسي كوكس وده ضابط بريطاني معروف وكان له دور كبير في المنطقه في اكثر من دوله عربيه، يعني هذا الرجل في قصه مهمه، يعني دائما الشيعة بيحاولوا ان هم يطمسوها ويخفوها لان هي بتعطي دلاله واضحه ومباشره في قضيه ان هل السنه ظلموا الشيعة في ذلك الوقت واغتصبوا منهم الحكم ام لا. بيرسي كوكس ذهب الى مرجع الشيعة في ذلك الوقت وكان اسمه كاظم اليزدي وزاره، وكان البريطانيين في ذلك الوقت كان وقع اختيارهم على عبد الرحمن النقيب السني لكي يكون رئيسا للوزراء، ولكن قبل ان يسندوا اليه المنصب بصوره رسميه ذهب بيرسي كوكس الى المرجع كاظم اليزدي وطلب منه ان يرشح احد رموز الشيعة لكي يتقلد هو منصب رئيس الوزراء، يعني احنا عندنا مرشح سني بس احنا بنفضل الشيعي، وراح طلب من المرجع مباشره ان يرشح احد الشيعة، رشح لي واحد من عندكم من الشيعة تقلد
يمسك رئيس الوزراء.
رفض تماما كاظم اليزدي ان يترشح احد من الشيعة لشغل هذا المنصب، وبالتالي ذهب المنصب الى عبد الرحمن النقيب. بعدها بفتره قليله توج الملك فيصل على حكم العراق واصبح ملكا على العراق. الملك فيصل كان بينه وبين البريطانيين نوع من انواع الايه التنابز بصوره مستمره، فهو لم يكن يقبل ان رئيس الوزراء يكون تابع بصوره مطلقه للنفوذ البريطاني، فكان ايه الحل قدام منه عشان يبعد عبد الرحمن النقيب؟ الحل ان هو يدفع الشيعة ويضغط عليهم علشان خاطر ايه يقدموا مرشح لهم رئيس الوزراء.
تمام.
فذهب الى احد قيادات ثوره العشرين كان معروف في ذلك الوقت اسمه الحاج عبد الواحد سكر، وطلب منه ان يذهب الى مرجعات الشيعة ويطلب منهم، وهذا هو العرض الثاني يمكن في اقل من سنتين او ثلاث سنوات،
اتفضلوا احكموا،
قال لهم
بدون خيانه احكموا بدون خيانه
تماما قدموا من عندكم مرشح ليتقلد منصب رئيس الوزراء وانا هدعمه كملك للعراق. ذهب الرجل الى المراجع قوبل بالاستهجان والرفض والسخريه حتى انه خرج من عندهم في غايه الحرج، ولم يستطع ان يذهب ليقابل الملك ويقول له رد علماء الشيعة، ولكن كتب له رساله وارسلها اليه وقال له المراجع مش عايزين شيعي يحكم العراق. يبقى اذا كيف تاتي بعد ذلك، وهذه حقائق كلها ثابته وموجوده في التاريخ وموجوده في المراجع الشيعيه
في كتبهم،
كيف ياتي بعد ذلك ويقول لك ان احنا عندنا مظلوميه
او السنه اقصائيين
او السنه اقصائيين؟
طيب نفس المظلومية برضو احنا عايشين فيها، يزعم الشيعة ان الدستور العراقي الذي وضع في ذلك الوقت ظلمهم. ليه؟ لانه اشترط ان يكون رئيس الدولة عراقي من اسرة عراقية كانت تحمل الجنسية العثمانية عام 1900 للميلاد. طبعا هل يصح لهم ذلك الادعاء؟
طبعا لا يصح، لان قضية الجنسية في ذلك الوقت كانت ملتبسة الى حد ما، ويعني محتاجة نوع من انواع التوضيح. يعني في ذلك الوقت يعني كان الغريب يعني احنا دلوقتي لو استحضرنا اللي حصل بعد سنة 2003 من الإيرانيين، ان كانت إيران بتحاول عندها خطة كبيرة جدا لتجنيس اكبر عدد ممكن من الإيرانيين سواء المقيمين في العراق او المقيمين في إيران، ان هي تحملهم الجنسية العراقية، ويعني سواء بصورة مباشرة او بالتزييف او بالتزوير او باي طريقة. في ذلك الوقت يعني قبل سنة 1920 كان الموقف بالنسبة للإيرانيين مختلف تماما، لان طبعا في ذلك الوقت صدر قانون الجنسية العراقي سنة 1924 تحديدا، والحكومة العراقية كان عندها رغبة وكان عندها انفتاح كبير جدا ان حتى الايرانيين المقيمين في العراق يحصلوا على الجنسية، مفيش عندهم اي مشكلة خالص،
ما عندهمش طائفية
خالص، بل كانت تغريهم وتدعوهم ان هم يتجنسوا بالجنسية العراقية باعتبارهم مقيمين على ارض العراق. في المقابل كان موقف ايراني غريب جدا، كانت ايران ترفض تماما ان يحصل اي ايراني في العراق على الجنسية العراقية، وكانت تنظم حملات للدعاية وتوعيهم اياكم ان تحصلوا على الجنسية العراقية، مرفوض ان انتم تحصلوا على الجنسية العراقية. وظل الامر ايه يعني في تدافع ما بين الاثنين، يعني طبعا في ناس استجابت للايرانيين وناس استجابت للحكومة العراقية حصلت على الجنسية، والان هناك كثير من هؤلاء الايرانيين المجنسين عراقيا من ذلك الوقت يتفخروا من هم عراقيين ابر عن جد وان هم اصلهم عربي، وطبعا ده ايه ده غير صحيح. طيب القصة بتاعت الدستور ايه؟ يعني في نص في الدستور العراقي اللي وضع في ذلك الوقت بيقول ان هو ينبغي ان يكون رئيس الدولة من يترشح لرئاسة الدولة ينبغي ان يكون من اسرة عراقية حصلت على الجنسية العثمانية سنة 1900. سبب الشرط ده ان هم كانوا عايزين يجنبوا طائفتين، الطائفة الاولى هم الايرانيين اللي كانوا موجودين في العراق حاليا ولم يتجنسوا،
اللي جنسوا بعد كده
فهم كانوا عايزين يمنعوهم. انت في النهاية يعني من حقك وانت تكتب دستورا لبلدك ان تقول فيه ان هو لا يجوز ان يتقلد رئاسة الدولة الا عراقي اصلي. هل يتخيل ان انت تحط مثلا شخص ما هوش عراقي او من اصل غير عراقي وتقوله لا ده يبقى رئيس دولة؟ غير مقبول طبعا حتى بمقاييس ذلك الوقت،
لا بمقاييس الشرع ولا الدين ولا العرف يعني ولا العراق الوضعي، ولا
رئيس عراقي لدولة العراق، فده من حقها. فبالتالي وضعت هذا الشرط حتى تجنب الايرانيين اللي كانوا موجودين في العراق، فحطت الشرط ده بحيث يبقى ايه ينطبق تماما على ايه على العراقيين فقط. البند الثاني ان كثير من طلاب الحوزة والنجف وكثير من الشيعة العراقيين كانوا يرفضوا ان هم يحصلوا على الجنسية العثمانية، لان لو حصل على الجنسية العثمانية هيقع تحت طائلة قانون التجنيد، فهو مش عايز يتجند، فهم يعني بالتعبير القانوني هاربين من التجنيد،
كاره للدولة العثمانية السنية وكاره لكل ما هو سني،
وفي نفس الوقت كان بيتهم السنة ان هم سيطروا على الجيش العراقي. طب يا سيدي انت كنت بتهرب من التجنيد، ازاي تهرب من التجنيد وبعدين تتهم السنة ان هم بيسيطروا على الجيش العراقي؟ طيب انت لو عايز انت تدخل الجيش، ازاي هتدخل الجيش وانت بتتهرب من التجنيد اصلا؟ فطبعا قضية الجنسية وما يتعلق بالدستور والحاجات دي كلها يعني محتاجة ايه نوع من انواع الايه التحقيق والتدقيق التاريخي، ان هم بيلقوا كثيرا من الايه من الاشاعات والمعلومات المغلوطة.
يعني المتتبع ايضا دكتور احمد لحال المجتمع الشيعي العراقي يجد انهم ضعفاء بدرجة ملحوظة، على ذكر التجنيد طبعا العسكرية، العسكرية تحتاج رجال يعني، في مواجهة الوعود التي يطلقها لهم الاحتلال الغربي. نعم. لماذا برأيك يعني يقعون دائما في هذا المأزق؟
مشكلة الشيعة طبعا زي ما تعرضنا لذلك في حلقات كثيرة سابقة، ان عندهم تراكم مستمر
من المظلومية
ويجعلهم في حالة تحفز دائمة ضد السنة. فبالتالي هو يعني هو بيعيش في معركة، يعني حتى لو لم يكن السنة في يوم هذه
عالم افتراضي زي ما سمعنا،
عالم افتراضي، هو بيعيش في حرب مستمرة لا تنتهي، وفي تراكم اصلا ايه بيحفزه بصورة مستمرة، فلما بيأتي قوة اجنبية من الخارج وتحتل البلد هو على طول بينظر اليها على ان هي ليست قوة محتلة غاصبة ولكن انها قوة مخلصة. فدي لازم احنا نفهم نظرة الشيعة للعدو الاجنبي اللي اتي من الخارج،
زي التتار زي الصليبيين لما جابوهم الاسماعيلية زي الامريكان لما جابوهم
في اي بلد. في اي بلد انا اتحدى ان حد يجيب لي، يعني طبعا ثورة العشرين احنا تكلمنا عنها قبل كده وقلنا ايه قضية ثورة العشرين، قضية المقاومة ووهم المقاومة والعالم الافتراضي بتاع المقاومة ده. يعني فاحنا دلوقتي دي حقيقة تاريخية ثابتة عند شيعة العراق وغير شيعة العراق، ان قضية المقاومة دي قضية وهمية، وان هم بينظروا الى اي قوة اجنبية اتية من الخارج ان هي قوة مخلصة او على الاقل بتساعدهم في
ذبح السنة،
في ذبح تقليص او تغيير السنة، تغيير الموازين بتاعة القوة داخل البلد. يعني احنا حتى لو شفنا حزب الله في لبنان هو لا يتعامل مع العدو الصهيوني على اساس ان هو عدو مطلق او عدو ينبغي ان يظل في حالة قتال دائمة مستمرة معه، لا، ولكن بالنسبة لهم العدو الصهيوني بيلعب دور كبير جدا في ان يكون هناك مبرر لهم ان يحتفظوا بالسلاح. والسلاح ده هو له دور كبير في تغيير موازين القوة
وإضعاف الدولة السنية عموما،
وإضعاف الدولة
إلى أن يأتي محتل يحتلها
بصورة أساسية. فبالتالي ده دور العدو الصهيوني. يعني احنا لا نتخيل لحظة ان هو لبنان تتخلص من الايه. يعني هو حتى اسرائيل لما احتل، لما انسحبت من اغلب المناطق وبقت فقط مزارع شبعة، يعني هم برضو ظلوا ايه عايزين يحتفظوا بكل هذا الجيش وكل هذه الصواريخ عشان خاطر مزارع شبعة بس. وبعدين بدأوا حتى يغيروا من الخطاب بتاعهم، يعني حتى يقول لك ايه، يعني يقول لك افرض اسرائيل عملتها وانسحبت من مزارع الشبعة، طب احنا كده هيختفي؟ لا، بدا يغير الخطاب ويقول لك ان سلاح المقاومه ليس فقط سلاح للمواجهه، ولكن ايضا سلاح احترازي علشان لو اسرائيل فكرت مره اخرى ان هي تهاجم. وده طبعا بيختلف تماما عن خطابهم السابق. خطابهم السابق بيقول ان السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، ولو انسحب الاحتلال على طول السلاح
هنسلمه للدوله،
هنسلمه للدوله. لا، هو بدا يغير الخطاب لما اسرائيل بدات تنسحب وتقلص وجودها، وقال ان السلاح موجود على خاطر اسرائيل لا تفكر ان
العوده مره ثانيه،
فتحول الى سلاح ربعي، وبالتالي الربع بيظل مستمر. نرجع لشتات العراق، فنقول ان بالنسبه لهم الاحتلال البريطاني، الاحتلال الامريكي، اي احتلال بيجي بيبقى بالنسبه لهم ده مخلص. ففي حادثه نوت مهمه بتكشف لنا هذا الامر. محاوله دارت بين قائد بريطاني واحد قاده ثوره العشرين الشيعة المعروفين في ذلك الوقت، وكان اسمه علوان الياسري. يعني هذا الحوار بيبين يعني ترقب الشيعة لاي قوه خارجيه. يقول الياسري للقائد البريطاني: نحن عشنا قبل مئات السنين في وضع بعيد جدا عن الاستقلال، ولكنكم جئتم إلينا أخيرا فأعطيتمونا وعودا بالاستقلال، فأنتم عرضتم علينا فكرة الاستقلال في وقت نحن لم نطلبه منكم ولم نكن نحلم به. يعني هو بيقول لهم احنا ما كناش نفكر في الاستقلال، انتوا جيتوا
يعني دعوتونا
ووعدتونا بالاستقلال،
احيتوا الحلم مرة أخرى
واحيتوا الفكرة فيه أذهلنا، فأنتم عرضتم علينا فكرة استقلال في وقت نحن لم نطلبه منكم ولم نكن نحلم به، حتى جئتم فوضعتم الفكرة في رؤوسنا، والآن في كل مرة نطالبكم بالاستقلال تسجنوننا. لأن هو أصلا إيه أغرهم بالفكرة، اقتنعوا بالفكرة بعد الاحتلال البريطاني ما استقر في جنوب العراق وجاء الملك. لما يجي بعد الشيعة ويطالبوا بالانسحاب البريطاني بياخدوهم مثلا وبيسجنوهم وبيعانون بنوع من الشدة أحيانا. فبالتالي ده إيه، ده عندهم خلل في قضية الاستجابة للمحتل. يعني أنت حتى يعني لو 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 أتينا إلى الوقت المعاصر هنجد إن لو تتذكر بعد انسحاب العراق من الكويت، لما جورج بوش بدأ يغري الشيعة في الجنوب العراقي بأن هم يثوروا على الإيه،
على صدام،
على صدام حسين. هم طبعا يعني استقر في اذهانهم في ذلك الوقت ان مجرد هم ما يبداوا الثوره ويشعلوا فتيلها على طول امريكا هتتدخل وهتساعدهم على الاقل بالطيران. ولكن اللي حصل ان هم فعلا تشجعوا وتقبلوا هذه الوعود وانخضعوا بها وقاموا بالثوره. وبرضه زي ما قلنا المره اللي فاتت ان
بدأ الانتفاضه
الشعبانيه او ما يقال كده لم يكن شيعة ايضا، ولكنهم هم ضباط سنه في الجيش العراقي، هم اللي بداوا حاله التمرد ضد صدام حسين. وهم ايه دخلوا وراءها، يعني هم لو يبادروا كما ذكرنا في المرات السابقه
ما عندهمش روح الجرأه والجساره والاخلاص.
ما فيش لا، فهم بداوا هذه القضيه واندفعوا فيها وانتظروا الدعم الامريكي الموعود، فلم ياتي الدعم الامريكي الموعود وحدث ما حدث وفروا هاربين كحمر مستنفره.
طيب دكتور، ننتقل من حقيقه الاحتلال البريطاني لنتناول مرحله العهد الملكي في العراق، وحضرتك ذكرت يعني الشريف الامير عبد الشريف حسين والملك فيصل. رغم التداخل بين مرحلتين نجد أن الشيعة يعتبرون الحكم الملكي السني قد أوقعهم في مظلومية كبيرة، فما مدى مصداقيتهم من هذا الزعم؟
طبعا من المهم أن احنا طبعا العهد الملكي كان طبعا مرتبط بالعهد البريطاني، في تداخل كبير ما بينهم. يعني كان العهد الملكي تحت الحماية البريطانية في ذلك الوقت، ولكن هم كانوا بينظروا الى ان الحكم الملكي اللي كان موجود في العراق كان ايضا ظلم الشيعة ولم يكن يعطيهم حقهم الذي يستحق،
رغم ان هم اللي طلبوا زي ما قلت في بداية الحلقة،
هم اللي طلبوا
ان يجي الامير ابن الشريف حسين.
هي طبعا، وده كان احد الاسباب الاساسية اللي خلت بريطانيا تجيبهم، ان هو اصلا الشيعة طالبين وموافقين ومدعمين لان احد ابناء الشريف حسين هو اللي يجي. فلما الشريف حسين بعت ابنه الملك فيصل وجي حكم العراق، بدأوا يتهموا الملك فيصل اصلا
بالعمالة
البريطانية، بعده بان هم بالعمالة البريطانية طبعا وبالمظلومية ان هم ظلموا اصلا شيعة العراق.
طب ناخد فاصل دكتور مش هذا الكلام، فاصل ونعود للقاء بحضراتكم. وهذه الحلقة يعني من شارع رشيد وغرائب الشيعة وعوالمهم الافتراضية. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيفكم الكريم الأستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي وصاحب كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين، يعني الذي ندندن حوله منذ حلقات 9 مضت. نجدد لك تحية.
أهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا.
يعني طلبوا كما قلت الشيرازي ويعني الأصفهاني أن يأتي ابن الشريف حسين أميرا على العراق أو ملكا على العراق، وإذا به بعد أن يأتي يعيش المظلومية من هذا الرجل الذي طلبوه.
نعم.
عزيني بقى.
دي ما حدش عارف أصلا. ولا هم نفسهم عارفين.
يعني تؤيد هذا الكلام بتاعه؟
يعني طبعا احنا يعني قضية العهد الملكي يعني ليست مرتبطة بما مارسه العهد الملكي بصورة مباشرة، ولكن مرتبطة
بالشخصية الشيعية.
الشخصية الشيعية يعني القضية ليست قضية من الحاكم، ولكن القضية أصلا من يحكم. هو بيحكم الشيعة، فبالتالي لابد أن يكون هما في حالة صراع مستمرة معه حتى وإن كانوا يحابيهم. طالما هما مش شيعي، حتى لو استمر بصورة مستمرة أن هو يحابيهم ويتودد إليهم ويلبي لهم كل مطالبهم، هو في النهاية هو ظالمهم. زي ما قلنا قبل كده يعني الحديث المزعوم المكذوب اللي هم بينسبوه لعلي بن طالب، لازلت مظلوما منذ ولدت.
لكن هم اجتماعيا وعشائريا السنة ما كانش لهم علاقة بيهم، يعني أو ما كانش مضطهدين من قبل السنة، ولا كانوا بيدسوا لهم على طرف كما يقال.
ايه حياتي الجزئيه دي فيما يتعلق بالحاله الاجتماعيه. بس لو رجعت لسؤالك اللي هو موضوع التصرف مع العهد الملكي، يعني مهم جدا ان احنا نذكر بعض الامثله والاحصاءات اللي بتبين مشاركه الشيعه في بنيه النظام العراقي في ذلك الوقت، باعتبار ان الدوله الحديثه في العراق تاسست من سنه 1920. فاحنا لو تتبعنا هنقول ايه، ان احنا الفتاوى استمرت من سنة 1920 الى 1927 بتمنع الشيعة من تقلد اي منصب في الحكومة العراقية. من بعد 1927 بدأت الفتاوى تسمح لهم بتقلد المناصب. طبعا العهد الملكي استمر من سنة 1921 الى سنة 1958. في خلال هذه الفترة تكون في العراق 16 مجلس تشريعي، يعني 16 برلمان. كانت نسبة تمثيل الشيعة في البرلمانات 16 بتتراوح من 28.4% إلى 43.7%، يعني الحد الأدنى 28.4% الحد الأقصى، وفي أغلب الأحوال كانت النسبة بتدور حوالين 33%، ومرة واحدة فقط بلغت النسبة 28.4%. وفي آخر برلمان قبل سقوط العهد الملكي سنة 1958 كانت نسبة تمثيلهم 37.5%. يبقى انت بتتكلم عن متوسط تقريبا نسبة التلت ثابتة لهم في البرلمانات في 16 برلمان. وطبعا انت تلاحظ ايضا ان في منحنى تصاعدي، لان طبعا احنا قلنا ان الشيعة اصلا ما كانش عندهم كوادر، يعني فمش معقول انت هيجي لك الفتوى هتسمح لك ان انت تشارك، يبقى انت هتلاقي فيك صف من الكوادر موجود
مجهز يعني.
لا انت هتقعد فترة طويلة لغاية ما يبقى فيه تطوير
تعيد الناس دي،
والتعليم يخرج نماذج صالحة، وبعض القيادات يبتدوا يتدربوا ويبتدوا ايه يعني يكتسبوا
في الوقت اللي هم كانوا في الفترة دي. استاذ احمد في البصرة 7%، يعني في العشرينات كان الشيعة كانوا 7%.
تمام. فبالتالي احنا بنقول ايه، ان دي يعني الارقام دي بتدل على ان فين المظلومية هنا.
يعني تتكلم على 7-10% كنتوا بتاخدوا 33% من البرلمان.
طيب ايضا بعد ذلك يعني
يعني نفس المنطق، لما صدام سقط نظامه كان مطلوب 55 في لائحه المطلوبين شخص، كان منهم 36 شيعي. طيب يعني معنى كده ان حكم صدام كان تلتينه من الشيعة.
كيف يكون طائفيا وهو عنده تلتين رجال حكمه او ابرز الرموز في حكمه اللي هم بلغوا من بعثياتهم انهم ايه، ان امريكا وضعتهم
على لائحه المطلوبين.
يعني دول يعني ايه، يعني
كانوا اكثر
البعثيين اخلاصا من البعثيين. طيب لو سيبنا المجلس التشريعي وجينا على المناصب الوزاريه، هنلاقي ان كان مجموع المناصب الوزاريه في العهد الملكي كان حوالي 645 منصب. الشيعة خدوا منهم حوالي 182 منصب، وكانت نسبتهم بتتراوح من 21 اول ما بداوا الى 76 منصب وزاري. مع
ده هم في المقابل بيقولوا مش عايزين،
ده بيقولوا مش عايزين نحكم يعني، وما هماش عندهم كوادر اصلا. مفيش كوادر عندهم صالحه للحكم. فبالتالي شوف النسبه من 21 بدات تزيد 76 لغايه ما عملت مجموع اجمالي 182 من 645 منصب وزاري في خلال الفتره ديت من 1921 الى 1958. ايضا
وهم يعني اللي ذبحوا الملك
كنسبه مئويه، هنجد ان نسبه تمثيل الشيعة في الوزاره بدأت من 18.5% وانتهت إلى 36%. يعني إذن إحنا بنتكلم عن نسبة تمثيل في الوزارة ونسبة تمثيل في المجلس التشريعي بتدور حوالين التلت بصورة شبه ثابتة تقريبا يعني. ايضا من الاحصاءات المهمه ان حزب نور السعيد نفسه وده حزب علماني معروف كان في بعض الفترات كان اعضاء الاداره العليا 46 منهم 23 شخص شيعي، يعني النصف تقريبا من شيعة وحزب نور السعيد معروف يعني اصلا. نعم. وامين. ايضا سنة 1950 وزارة توفيق السويدي كان فيها 12 وزير كان منهم 5 وزراء من الشيعة. وكذلك يعني كان من ضمن الوزراء في هذه الحكومة كان واحد اسمه صالح جبر وده كان وزير داخلية. وكان هذا الرجل بيشغل منصب رئيس وزراء سنة 1947 ولما ترك منصب رئيس الوزراء شغله بعده شخص مشهور جدا في ذلك الوقت اسمه محمد الصدر، طبعا بينتمي لعائلة الصدر الشيعية المعروفة، وكان هو اصلا خريج الحوزة العلمية، يعني هو كان يعني بدأ في مطلع حياته
رجل دين
وخلاص ماشي في سكته، وبعدين انحرف الى ايه الى عالم السياسة واحتل منصب الوزراء من بعد سنة 1947. يعني قبل سنة 1947 لم يكن هناك اي رئيس وزراء شيعي. شوف بقى من سنة 1947 الى سنة 1958 يعني كم سنة؟ يعني 11 سنة. اربع وزراء اربع رؤساء وزراء من الشيعة في 11 سنة فقط.
وبيتكلمون ان احنا طائفيين.
الاهم من احنا نسرد الارقام ان احنا نسرد المنحنى. لان في النهاية المنحنى هو اللي بيبين لك اذا كان المجتمع بيتجه نحو مزيد من الطائفية ام نحو مزيد من التسامح. فكل الارقام اللي هي متعلقة بتشكيل منصب رئيس الوزراء بتمثيلهم في الوزارة او بتمثيلهم في المجلس التشريعي كلها منحنيات مرتفعة بصورة مستمرة. يبقى اذا ما فيش اي نوع من انواع الطائفية اللي بتمارس ضد الشيعة في ذلك الوقت. طيب لو حبينا ان احنا نخرج بره العهد الملكي، يعني العهد الملكي خرج سنة 1950 انتهى 1950، قعدنا من 1950 الى 1969 في خلال الفترة دي اللي هي تقريبا كانت برضه حوالي 11 سنة
انقلابات
من 69 طبعا استقر حكم البعث الى ان سقط في سنة 2003. في ال 11 سنة دول كان ابرز الحكام او الرؤساء اللي مسكوا الحكم في العراق كان عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم. طيب شوف انت خلي بالك احنا بنتكلم على ايه، على ثبات في اسلوب التعامل السني مع الشيعة بغض النظر عن انتماء الحاكم نفسه وتوجهه السياسي، يعني سواء كان ملك او سواء كان رئيس وزراء او سواء كان رئيس،
حقوقهم كانت ابيض مما يطلبون.
حقوقهم دايما في حاجه ثابته ان الشيعة لم يكن هناك اي مظلوميه تجاههم. بالنسبه عبد السلام عارف طبعا في عهده كان رئيس وزراء بتاعه اسمه طالب مشتاق وكان رجل شيعي، وكان عبد السلام عارف بيخصص طائرته من اجل تنقلات مراجع النجف في بعض الاحيان، يعني خصص طائرته للمرجع في ذلك الوقت محسن الحكيم المرجع المعروف لكي يذهب بها يؤدي الحج ويرجع. وكان ذكر في ذلك الوقت ان نسبة المتطوعين في الجيش والشرطة من الشيعة بلغت الى حوالي 80%، يعني معنى كده ما فيش اي نوع من انواع الخطوط الحمراء. يعني في الدول اللي بتتبع نظام طائفي بيبقى فيه هناك يعني
احتراز في الاماكن السيادية الاماكن القيادية،
ولو في انصاف بيحط محاصصة زي ما هو موجود في لبنان
على قدك حد قد عددكم وخدوا عددهم،
ولو ما فيش انصاف بيحط خطوط حمراء بحيث ان هو الشيعة مثلا او الطائفة المضطهدة لا تتجاوز هذه الحدود لا في المناصب ولا في العدد. لا ده هم وصل عدد المتطوعين في بعض التقديرات الى 80% في عهد عبد السلام عارف. طيب بعد عبد السلام عارف عبد الكريم قاسم، عبد الكريم قاسم كان طبعا شيوعي معروف. فعبد الكريم قاسم كان بالنسبة شوف بقى التناقضات بتاعت الشيعة، كان عبد الكريم قاسم يعني بالنسبة لهم هو الاقل طائفية، ده في تقديرهم الاقل طائفية ما بين الذين حكموا العراق. وكانوا بيعتبر ان هو بيتعامل معهم بمنتهى الود والتسامح لان كان ابوه سني وكانت امه شيعية، فكانوا بيعتبر ان هو رمز لايه، رمز للتسامح. في نفس الوقت يعني هاني الفكيكي اللي هو عضو مجلس قيادة الثورة وعضو حزب البعث وده رجل شيعي ناشط سياسي معروف كان عضو في اللجنة التي اصدرت حكما بالاعدام على عبد الكريم قاسم. واحنا عارفين طبعا اللي اشعل الحرب ضد الشيوعيين في العراق في ذلك الوقت كان هو محسن الحكيم المرجع الشيعي بفتوى التي حرمت الانساب الى الحزب الشيوعي. طبعا نتج عن ذلك حرب شعواء شنت على اتباع الحزب في العراق، يعني حتى قيل ان قتل فيها عشرات الالوف من الناس. وكانت هذه الحرب بتدبير وتخطيط من المخابرات الامريكية CIA، لان طبعا كان في صراع في ذلك الوقت الحرب الباردة، فقتل فيها عشرات الالاف وكان عدد كبير جدا منهم من الشيعة. يعني بفتوى من محسن الحكيم تم قتل يعني الاف من الشيعة لانهم ينتموا الى
اكراما لعيون امريكا،
اكراما لعيون امريكا. فده طبعا بيدل على يعني التناقض من ناحية أخرى،
اضطراب في الشخصية الشيعية
تماما، ومن ناحية أخرى بيدل على إن فين المظلومية. ده أنتوا كنتوا اللي بتحركوا الأمور من رأس طار، أنتوا كنتوا بتتحالفوا مع المخابرات الأمريكية مع CIA، بتتوددوا إلى الحزب الشيوعي وبعدين تنقلبوا عليه، تستفيدوا من المكتسبات اللي منحها لكم عبد الكريم قاسم وبعدين تصدروا الحكم
عبد الإعدام عليه.
طبعا يعني ايه، في موقف مهم جدا ان احنا يعني، وانا اعتقد ان في عبره كبيره.
طب نستاذنك ناخد تليفون.
اتفضل.
مشاهدينا الكرام، تواصلوا معنا يعني في هذه الحلقه من شارع الرشيد عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشه تبع عمل الاستاذ احمد فهمي الكاتب السياسي المصري. نكمل موقف المهم.
موقف مهم احب ان انا اذكره يعني خاصه لاهل السنه اللي هم يعني بيسرفوا في الحديث عن التسامح وخطاب التبدل الى الشيعة.
قبل هذا الموقف دكتور، يمكن انت شرحت على الجانب السياسي والبرلمان وغير ذلك، هناك جانب اخر مهم وهو ان حتى سنة 20 الى ان خرج الاحتلال كانت البصرة وجنوب العراق لا يزيد عدد الشيعة فيه من 5-7% فقط. نعم. وهذا ثابت في كتب الشيعة ليس في كتب. فلو هم السنة طائفيين ما كانوش تحولت البصرة من 7% ل 75% دلوقتي.
تماما اصلا. لان الطائفية بتعمل في عدة اتجاهات. الطائفية بتعمل في تقليص المشاركة في النظام السياسي. وبعدين تقليص الانتشار على الارض. يعني هو دايما الطائفية بتخليك انت محصور في كانتونات معينة لا تتجاوزها. ولكن لما يسمح لك ليس فقط ان انت تنتشر ولكن ان انت تتكاثر في مناطق حيوية جدا، وفي ذلك الوقت كان بدأ البترول يكتسب اهمية استراتيجية كبيرة، لما يترك لك ان انت مش بتنتشر مثلا في النجف او في كربلاء او في مدينة صحراوية، لا ده انت بتنتشر في يعني قلعة النفط في جنوب العراق. فكون ان يعني النظام العراقي يسمح بذلك فده من اكبر الادله والشواهد على
انه مأمون الجانب،
ان هو لم يكن
مواطنين عراقيين،
لم يكن هناك اي تفكير في سياسه طائفيه من الاساس في ذلك الوقت. يعني انا اذكر لك مثال يعني يعود بنا للعهد الملكي مره اخرى، ان كان في فتره من الفترات الاربعينيات تحديدا كان نشا ظاهره عند الكبراء السنه ان هم يتوددوا الى الشيعة وصولا الى الزواج من بناتهم. يعني كان كثير من التجار السنة الكبار والرموز السياسيين الكبار كانوا يعني انتشرت كده ان هم يتزوجوا ويبحثوا داخل الاسر الشيعية الكبيرة ويتزوجوا من بناتهم. وابرز مثال على كده الامير عبد الاله اللي هو كان وصي على العرش، تزوج من اسرة شيعية معروفة وكانت زوجته شيعية. فاي طائفية يحملها السنة تجاه الشيعة وهم يفعلوا هذا.
طب ناخد خالد من العراق. خالد السلام عليكم. خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
مرحبا.
مرحب بك بس بدون شتائم يا خالد، يعني نحن مهذبون معكم يعني، فارجو يعني اذا كان لديك مداخله مع الاستاذ احمد يعني ترد الحجه بالحجه، بس وطي صوت التلفزيون تسمعني اسرع. تفضل.
نعم
تفضل.
نعم نعم انا ما عندي اي شتائم.
تفضل.
لا بالعكس، انا اقدر برنامجكم هذا الحلو.
اشكرك.
البرنامج الجميل، وصراحة انا متابع لقناة الصفا على طول. هو اشكر الدكتور اللي حاضر او الاستاذ على كلامه الجميل.
شكرا.
ناحية الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم.
شكرا شكرا خالد شكرا. تفضل استاذ.
فدي طبعا يعني
مش هتمشي الحمد لله.
لا لا،
اصل دايما الشيعة يقول لك خالد عمر ابو بكر، وهم طبعا
يديك الامان وبعدين يروح انت فاهمه
تربيه حسينيه.
يعني قضيه التودد الى الشيعة كانت ظاهره موجوده اصلا يعني. وبعدين طبعا قضيه الزواج دي معناها ايه؟ يعني الزواج هي من يعني كون الواحد يعني يختار امراه تنتمي الى طائفة اخرى الى مذهب اخر،
ما عندوش مشكلة،
هو بيضطهدوا طائفية
لا دين ولا مواطنة. طب ناخد حيدر، وحيدر طبعا يعني حيدر الكرار. كيفك حيدر؟ السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك استاذ محمد؟
بخير الله يكرمك. تفضل.
والله انا جدا معجب بيك.
اشكرك.
بس احب اتنوه على شغلتي على عبد الكريم قاسم، الله يلعنه ان شاء الله. يعني هو انسان بدليل هو قبر ترى ما عنده بأوراق المعلومات يعني. حتى قبر ما إلي، وسوى فد شغلة بغداد أعطيكم إياهم معلومة إنه وزع هاي مدينة الصدر اللي يقولون عليها والشالة خلاها سكين إحنا نسميها بخاطرة بغداد. فما حد مدمر بغداد وما حد مدمر العراق غير عبد الكريم قاسم، هو رأس سكينة العراق عبد الكريم قاسم.
احنا موجودين في السياق يا حيدر، يعني احنا مش بنتكلم عن قريم لا مدحا ولا ذما، احنا فقط بنسرد وقائع تاريخيه.
هو انسان، انسان هو انسان اجى هو انسان يعني اجى دخل هو دمر العراق، يعني هو اجى وزع هاي قطع العباس سمت وحكيته على مدينه الصدر عدد سكانها 3 ملايين، هذا ترى الحكي صحيح، عدد سكانها 3 ملايين لان كل 40 متر قاعدين بها اكثر من 20 فخور، صدقني يعني هاي بدون مبالغه.
يعني مدينة الصدر أيام عبد الكريم قاسم كانت 3 ملايين؟
أي مدينة الصدر صحيح.
طب بغداد كانت كم في وقتها يا حيدر؟
بغداد فيها 7 ملايين، أكثر من 7 ملايين نسمى بغداد.
كانت كم؟
7 ملايين.
في عهد عبد الكريم
قاسم؟ في عهد عبد الكريم قاسم.
مدينة الصدر، مدينة الصدر.
نناقش بس الجزئية دي لأن احنا اتكلمنا عن العوالم الافتراضية، تخيل مدينة الصدر لوحدها كانت 3 ملايين نسمة في وقت عبد الكريم قاسم، يعني بتتكلم في الخمسينات مثلا.
طبعا الكلام غير صحيح تماما، يعني هل كانت مدينه الصدر وقتها قائمه اصلا؟ يعني اعتقد ان هي من المناطق العشوائيه التي ظهرت في وقت متاخر، يعني
ولا تزيد عن عشرات الالاف
حتى لو كان لها وجود في ذلك الوقت،
لان العراق كل ساعتها في وقتها كانت 12 مليون، يعني
لان هو في النهايه اللي اظهر يعني مناطق.
شكرا اخي حيدر، شكرا.
اللي اظهر مناطق مثل مدينه الصدر ايه؟ ان بغداد اكتظت بساكنيها، فعاده لما بيحصل في ان طاقه التمدد العمراني اللي بتديرها الدولة وبتكون ماشية بصورة منتظمة في تعبيد للطرق في مد للخدمات، بيبقى في النهاية ما بتظهرش مناطق عشوائية، ولكن لما قدرة التمديد العمراني للدولة بتتقلص الناس بتتمدد لوحدها، فيبتدوا يخططوا المناطق ويقيموها بصورة
مستقلة جديدة،
ويبتدي يمد الخدمات بصورة تعسفية، فبتنشأ المناطق العشوائية بهذه الصورة.
ناخد خالد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
أنا بس أريد أسأل الأستاذ سؤال.
تفضل.
شنو رأيه هو الخاص عن موقف محسن الحكيم اتجاه الشيوعية واتجاه الحكم الذي أصدره؟ هذا اللي عندي، هاي خلاص، أنا أحب رأيه وأحب كلام الجميل واللطيف.
أشكرك. رأيك في كلام محسن الحكيم في الشيوعية والفتوى اللي أصدرها اللي اتكلمنا عنها في الحلقة؟
هو احنا عارفين يعني قضية البرجماتية عند المراجع الشيعة بتجعله ان هو ممكن يوصف انسان ما او كيان ما من هو مضاد له من الناحية الدينية، ولكن لا مانع عنده ان هو يستغله ويوظفه سياسيا ويحصل على مكاسب لصالحه. احنا عارفين طبعا ان احد الاسباب الرئيسية اللي دفعت لتأسيس حزب الدعوة الشيعي ان هم وجدوا ان كثير من الشباب زي ما ذكرنا في بداية الحلقات، كثير من الشباب الشيعة العراقيين بدأوا ينجذبوا للاحزاب الشيوعية وينتموا اليها، فهم خشوا يعني ليس من اجل التشوه الديني فقط، ولكن لان انغماس الشباب في اطر سياسيه بعيده عن المرجعيه الدينيه هيضعف من المرجعيه وهيضعف من سيطرتها على المجتمع الشيعي، وهي بتستمد نفوذها اصلا من السيطره على المجتمع. فبالتالي هم ارادوا ان ينشئوا كيان بديل للكيان الشيوعي
حتى لا يخرج الشباب الشيعي عن نطاق السيطره.
تمام.
على اساس التشيع الشيوعيه وقتها كانت متزوب الدين، فهم كانوا خايفين عليهم
يعني. تمام. في ذلك الوقت بقى كان يعني لما قتل عبد الكريم القاسم كان لسه الحزب الدعوة بيحبوا لسه ومش معروف في كثير من الأماكن، فكان بالنسبة لهم يعني بعد ما استفادوا من عبد الكريم القاسم واستغلوه يعني استغلوه بما فيه الكفاية، فدبر بقى قضية الخلاص من عبد الكريم القاسم من أجل عدة أهداف، من ضمنها إن هم يعني طبعا بيتحالفوا مع أمريكا، يعني بيتحالفوا مع المخابرات الأمريكية بصورة مباشرة، ومن أجل القضاء على القوى الشيوعية اللي هي بتجذب الشباب الشيعة، فبالتالي لما يسقط تسقط الأحزاب الشيوعية اللي هيحصل الكلام ده هيدعم بصوره غير مباشره حزب الدعوه، ويبتدي ينجذب الشباب اليه بعد حزب الدعوه ما يبتدي يكبر، وايه وهيجي الناس
حديث.
اللي هم كانوا كوادر وتعلموا في الحزب الشيوعي، تعلموا بقى الحركة السياسي الممارسات السياسيه،
يتحول ايديولوجيا،
يبتدي يتحول ايديولوجيا ويبتدي بقى يفيدهم بما ايه حصل
اكثر حركيه واكثر
حزب الدعوه.
اخونا ناصر القحطاني السعودي، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طال عمرك عندي أنا ملاحظة، طال عمرك في دعاة التفريق ما بين السنة والشيعة، هل العلماء علماء دعاة التفريق يعلمون عن وثنية قوم نوح؟ لأن وثنية قوم نوح هي الآن مطبقة فعليا في التشريع المجوسي الصفوي الوثني يدعو إلى عبادة القبور وعبادة الصالحين. وكيف يستوي الإيمان والشرك مع دعاة التكليف في الشيء هذا كله؟ وهذا اللي عندي. وسلامتك الله يحفظك.
أشكرك يا شيخ ناصر. يمكن أخونا شيخ ناصر بيقولك أني يعني أمور واضحة عقائديا يعني أنهم عباد قبور وكذا، وهو سماها طبعا على ما سماها وثنية قوم نوح. أنا عندي 4 دقائق فقط للختام.
طيب
ماذا تريد أن تقول؟
طيب مهم جدا أذكر القصة لأن طالما نتكلم على دعاة التقارب. في عهد عبد الكريم قاسم حصلت أزمة مع بعض علماء الشيعة، فصدر أمر باعتقال عالم الدين الشيعي المعروف مهدي الخالصي. اعتقل الشيخ مهدي الخالصي. فمين اللي ثار وغضب على اعتقال مهدي الخالصي؟ الشيخ أمجد الزهاوي، وده أصلا عالم سني معروف، وكان في ذلك الوقت بيلقب أبو حنيفة الصغير. طبعا أبو حنيفة له شعبية ومذهبه له انتشار كبير في العراق. فكان أمجد الزهاوي بيلقب بأنه هو أبو حنيفة الصغير. ذهب إلى عبد الكريم قاسم وطلب مقابلته وجلس معه وقال له أصلا أن العلماء ينبغي أن يكرموا ولا يسجنوا، لأن واجبهم أن هم يقولوا كلمة الحق فلا تعاقبوا على قول كلمة الحق. وقال له كلاما قويا حتى ان عبد الكريم قاسم تاثر به تاثرا شديدا، ومن فوره اتصل تليفونيا على مدير الامن العام وقال له بصوره مباشره: يا عبد الجليل، اسمه عبد الجليل، اطلق سراح الشيخ مهدي فورا واوصله الى بيته الان. وتم تنفيذ الامر واطلق سراح مهدي الخالصي. طيب تمر الايام وتمر السنوات، يعني انظر ما فعل الشيعة مع الشيخ حارس الضاري
مثلا.
انظر الى قائمة الاتهامات
ما فعلوه في طريق الهاشمي، حكموا طائفة، يعني محاكمة اصدار 4 حكام احكام بالاعدام يا استاذ احمد على
طريق قريبا منهم.
هي ليست احكام على طريق الهاشمي انما على احكام بالاعدام على طائفة السنة في العراق.
تماما. يعني انا حتى بتكلم يعني طريق الهاشمي سياسي، ولكن الشيخ حارس الضاري يعني عالم من علماء السنة المعروفين هناك،
وراجل يحافظ على وحدة العراق والثوابت الوطنية.
خطابه ليس طائفيا بالمرة، حتى لو قلنا ان في مثلا قيادات سنية لهم خطابات طائفية وماشي يا سيدي نفترض جدلا، خطاب الشيخ حارس الضاري ليس طائفيا بالمرة، بل بيحرص على ان هو يتقارب مع المعتدلين من الشيعة قدر الامكان. طيب يعني على الاقل انت لكم جميل عند الشيخ امجد الزهاوي، كان مفروض تردوه مع الشيخ حارس الضاري. خد بالك العلماء لا ينبغي ان يسجنوا او يكرموا او يطاردوا او يتهموا بالارهاب.
ده هم بيسبحوا العلماء في 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 في, في العراق.
شوف سبحان يلا. الله يعني هذا
نهاية الحلقة استاذ احمد. يمكن هذا الكلام ذكرنا بما قام به الشيعة بعد الاحتلال من ذبح كافة رموز السنة، المشايخ وخطباء المساجد من السنة يحسبون انهم يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره. يعني نكمل الآية مع حضراتكم. فبالتالي مشاهدي الكرام، يعني إلى الأبطال الأشاوس في العراق، إلى السنة في العراق، إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكونوا، ولا تستمع إلى الثوابت الوطنية والوحدة الوطنية وغير ذلك. إذا كانت هذه الثوابت على حساب دمائكم وعلى حساب أطفالكم ونسائكم وعلى حساب مساجد الله يعني يهدمونها، فلتكن طائفية ولا تستمع إلى سياسة. فإذا ما تعاملوا معكم عقيدة فتعاملوا عقيدة، إذا تعاملوا سياسة فتعاملوا سياسة، فلا رمزية لأحد إلا للقرآن وصحيح السنة في ديننا الحنيف. أشكر ضيفكم الكريم الأستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي، وهذا البرنامج والذي يدور حول كتابه صراع المصالح في بلاد الرافدين. شكرا لك.
شكرا سيد
محمد. أشكر حضورك.
الله يبارك فيك.
أيضا أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.